أنت مشعوذ، أنت كاهن، أن تكذب على الناس وتفسد عقائدهم. من صدقت في الأمور الغيبية كفر، من صدقت في الأمور الغيبية كفر. ألا فاتقوا الله. ويسمونه مفتي هكذا، قالوا يستفتونه، يتجمعون حوله ويستفتونه. أي يستفتونه؟ قال عنده ضالة هو يستفتيه، أين موضع الضالة أو من سرقه أو هذا كله حرام. فالواجب التعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحذير من أهل الباطل، وهذا من أهل الباطل. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول: ما رأيكم في المرأة التي لا تعتني بنفسها ولا تتجمل لزوجها، هل هجرها صحيح؟
ما تهجر، ولكنها تنصح وتعلم، تعلم كيف ينبغي للمرأة أن تكون مع زوجها، كيف تتعامل معه بالمعاملة الحسنة والأخلاق الطيبة، كيف تتجمل لزوجها حتى يرتاح لها ويرضى عنها. فتنصح وتوجه إذا أمكن، يشتري لها أشرطة لأهل العلم من أهل السنة والجماعة، تسمع الخير وتسمع ما يجب عليها وما يستحب لها وما يلزم عليها من حقوق وما يلزم لها من حقوق. هذا أمر طيب، سمعها الخير والعلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال يقول: هل يجوز الوضوء لفضلة الغسل؟
هل يجوز الوضوء
لفضلة الغسل؟
لا بأس إن شاء الله، لو أمكن يتوضأ بوضوء ما لم يمس أفضل، وإلا لا بأس إن شاء الله.
وهذا سائل يقول: أرجو منك تقديم نصيحة لمن ينقل الكلام من شخص إلى آخر ويكسب من الناس بحجة أنه يبحث عن الحقائق، وجزاكم الله خيرا.
أنا أذكره بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه. وأذكره أيضا بحديث ابن عباس أيضا متفق عليه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بقبرين جديدين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، في رواية لا يتنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فهذان الحديثان دليلان على أن النميمة من كبائر الذنوب تنقل، والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على طريق الإفساد. تأتي إلى هذا فتقول: فلان قال فيك كذا وكذا، على طريق الإفساد. وتأتي إلى الآخر فتقول: فلان قال فيك كذا وكذا، على طريق الإسهاب. يعني ينقل الشر ما ينقل الخير. أما لو كان ينقل الخير وعلى طريق الإصلاح، هذا ما هو نميمة، هذا إصلاح، لكن هذا ينقل الشر. هذا إذا كان فلان فعلا قال هذا كذا، فالناقل نمام. أما إذا كان ما قال، فالناقل نمام وكذاب وصاحب بهتان، الإثم يكون أعظم. فأحذر الناقل من أن يلبس عليه الشيطان فيقول: أنا ما كذب، أنا فعلا سمعت قال. فنقول: حتى وإن كان، حتى وإن كان سمعته يقول، فقد يكون زله الشيطان فقال فأنت لا تنقل اتق الله اتق الله لا تنقل إلا الخير لا تكن من معاول الهدم وكن ممن يصلح ولا يفسد. استهان الناس في هذا العصر بالنميمة وبالغيبة استهانوا بهما كثيرا إلا من رحم الله. وأسأل الله عز وجل أن يجنبنا ذلك. فكذلك الغيبة كما قال الله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فكذلك الغيبة تعتبر من كبائر الذنوب نعوذ بالله من ذلك. نعم
أحسن الله إليكم
يا شيخ. وهذا شيء مفهوم. ما حكم الذي يتلفظ بالنية مثلا يقول اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات أفضل أن أقوم بالنية؟ الصحيح أن التلفظ بالنية لا يستحب إلا في الحج والعمرة. ففي الحج والعمرة يستحب للحاج أو للمعتمر أن يتلفظ بالنية فيقول لبيك اللهم حجا أو يقول لبيك اللهم عمرة. هذه سنة ومستحب. أما باقي العبادات كالصلاة والوضوء والغسل من الجنابة والصيام إلى غير ذلك فلا يستحب التلفظ بالنية، إنما الذي يستحب الإسرار بها، أعني أن يحضر النية في قلبه أن يحضر النية في قلبه بدون أن يتلفظ بها. فإن التلفظ بها في هذه الحالة يعتبر مكروها أو محدثا. طبعا
جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال يقول هل يوجد مسح الرأس مكبرا دون مقبلة؟
يعني يمسح رأسه كاملا بكفيه كليهما مدبرا مبتدئا من الأمام إلى الخلف إذا استوعب أجزأ. والأفضل أن يدبر وأن يقبل، تبدأ بمقدمة الرأس إلى مؤخرة الرأس ثم تعيدهما، هذا هو الأفضل. هذه السنة. ويجب أن يعمم رأسه، يجب أن يعمم رأسه، ما يكفي أن يمسح جزء من الرأس، فالواجب أن يمسح رأسه كاملا. ويعتبر مسح الرأس كاملا ركن من أركان الوضوء، فإن أركان الوضوء 6: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. 6 أركان الوضوء والترتيب والموالاة. فيجب أن تعمم رأسك بالمسح إلا إذا كان كما جاء في الحديث إذا كان عنده عمامة فيمسح على الناصية ويكمل على العمامة، هذا وعيد، لأن المسح على الرأس له كيفية. مسح على الرأس مباشرة فيبدأ بمقدمة الرأس إلى القفا ثم يعيدهما، وإذا أحيانا بدأ من الخلف إلى الأمام ثم رد لا بأس، هذه حالة. والحالة الثانية أن يمسح على العمامة إذا كان لبسها على طهارة، فيمسح عليها مسحة واحدة بيديه بكفيه. والحالة الثالثة يمسح على الناصية ويكمل على الإمامة. أيضا مرة واحدة، مرة واحدة، هذه ثلاث حالات. نعم.
أسألكم الله، وهذا شيء يقول: ما حكم الذي يسبق الإمام في الصلاة في الركوع والسجود أفضل مأجوري؟
حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يسبق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو صورته صورة حمار، أو وجهه وجه حمار؟ هو البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. الذي سابق يركع قبله أو يرفع قبله أو يسجد قبله أو يرفع قبله مسجود، فهذا وعيده. أما يخشى الذي يسبق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو صورته صورة حمار، أو وجهه وجه حمار؟ فمعناه يحرم عليك أن تسابق الإمام، كما يحرم عليك أيضا أن تساويه. ما يجوز تركع معه وتسجد معه، فلا بد أن تكون مقتديا ومؤتما. إنما كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. وهذه مسألة رباعية قد ذكرناها للإخوة: المسابق والمساوي والمقتدي والمتأخر. فالصحيح هو المقتدي، الإمام ينتقل من هذا الركع إلى الثاني فيتبعه المقتدي، إذا ركع فاركعه، لكن هو نازل متنازل، هذا ما يجوز. وإذا سجد يعني انتقل من القيام إلى السجود ووضع جبهته، فإذا سجد فسجد، لا يكون هو منحني وأنت منحني، هذا هو المساوي، هذا لا يجوز. ولا المسابق أيضا ما يجوز، ولا المتأخر. المتأخر الإمام ركع وهذا ما يزال قائم، الإمام رفع من الركوع وهذا ما يزال راكع، هذا ما يجوز. أين الاقتداء؟ الإمام قد رفع من السجدة وهذا ساجد مطول السجود، هذا ما يجوز. لأن الرسول يقول: فإذا كبر فكبروا، ما قال ثم كبروا، قال فكبروا. والفاء تفيد التعقيد والترتيب. وإذا ركع فاركعوا، ما قال ثم اركعوا، إنما قال فاركعوا فاسجدوا. فالفاء تفيد التعقيب والترتيب، يعني هو يبدأ وأنت الحق. نعم.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وبهم نصر الإسلام والمسلمين. وهذا شغل يقول: ما حكم ذبح الدابة المريضة لإراحتها؟
ما حكم ذبح الدابة المريضة لإراحتها ويطعمها للكلاب وللهرر والهررة؟ فلا بأس، لأنها دابة مما يحل ذبحها، كالكبش مثلا والثور والبقرة والجمل والدجاجة والديك، مريض فهو رحمة به أراحه، وهو شيء جزاه الله خيرا. لكن ما يجوز له أن يبيع لحمه على الناس ويغشهم، إنما يتصدق بها على الكلاب وعلى الهرر والهرر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر، يعني أنت ما أجوع لما تطعم الكلاب والهرر والهررة. وحتى لو أكل منها الوحوش جاء الأسد، جاء النمر، جاء الذئب مثلا، وأكلوا منها ما في شيء. أنت معجول إن شاء الله. تفضل.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال يقول: ما حال حديث شهادوا شحابوا، وهل هو صحيح أم ضعيف؟ وإذا كان ضعيفا فمن هو الراوي الضعيف الذي فيه؟ جزاكم الله خيرا.
الحديث صحيح، يصححه أو يحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه كما في صحيح الجامع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. فالحديث صحيح وفيه الحث على التهادي، وأن الهدية مجلبة للتحابب بين المؤمنين وبين المسلمين. نعم.
بارك الله فيكم وفي علمكم. وهذان سؤالان في موضوع واحد. السؤال الأول يقول: هل الصور التي في الجوال أو المصور في الجوال هو داخل في اللعنة؟ وهذا سائل الثاني يقول: هل الرسم باليد مثل رسم إنسان أو حيوان أو طير يعد من التصوير، وهل هو محرم؟ وجزاكم الله خيرا.
صور ذوات الأرواح محرمة إذا كان غير ضرورة، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. فمذهب جمهور العلماء على هذا، على تحريم صور ذوات الأرواح سواء كانت رسما أو كانت نسجا أو كانت بالصور الفوتوغرافية أو أي نوع من أنواع الصور، يرسمها بالقلم، بالطبشور، بالفحم، أو ينسجها نسجا في الملابس، كيفما كان فيحرم. وعلى هذا فالكاميرا الموجودة في بعض الجوالات لا يجوز أن تصور بها صور من ذوات الأرواح، وإنما إذا صورت صور صور جمادات ونباتات، حتى الطيور ما يقول تصويرها لأنها من ذوات الأرواح، الطيور والأسماك والحشرات هذه من ذوات الأرواح. وقد جاء في حديث ابن عباس في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ومن تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولم يفعل. فهذا الحديث رواه البخاري عن ابن عباس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي هذه المسائل الثلاث: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. الآنك هو الرصاص المدار. فهذا الحديث يعتبر من الأدلة على أنواع العذاب في الآخرة، أن العذاب في الآخرة أنواع كثيرة، منه الرصاص المذاب يصب في آذان الجواسيس الذين كانوا في الدنيا يتجسسون على المسلمين، من أذن يصب من أذن إلى أذن، يعني عذاب مستمر، هذا عذابهم، يعني بالإضافة إلى النار، إلى النار وإلى التوبيخ وإلى الضرب وإلى القيود وإلى السلاسل وإلى، إنما هذا من ضمن عذاب الجواسيس الذين كانوا في الدنيا يتجسسون على المسلمين، صب الرصاص المذاب في آذانهم. والمسألة الثانية: من تحلم بحلم لم يره، يعني ادعى أنه رأى رؤيا في المنام وهو كذاب ما رأى، قال: كلف أن يعقد بين شعيرتين، بين حبتين من حبات الشعير، ولم يفعل، ما يقدر يعني يعقد حبة في حبة فيضرب، يعبد. والمسألة الثانية من صور صورة، هذا فيه إطلاق لكنه مقيد بالأدلة الأخرى أنها صور ذوات الأرواح، وأن تكون لغير ضرورة جمعا بين أدلة. ومن صور صورة عذب، وظاهره أنه يعذب ولو لم يصور إلا واحدة، لو لم يصور إلا صورة واحدة لغير ضرورة ومن ذوات الأرواح يعذب عليها ويؤمر أن ينفخ فيها الروح وليس بناحق، يعني ما هو قال ينفخ فيها الروح. فلهذا قالوا صور ذوات الأرواح من هذا الحديث ومن غيره، لكن من تاب فضل عليه، يعني صور في الدنيا ثم تاب واستوفى شروط التوبة، الندم على ما فات والعزم على أن لا يعود والإقلاع عن المعصية، فهذا التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إنما أحاديث الوعيد محمولة على أنه مات من غير توبة. نعم. وعلى هذا فالصور التي في الجوالات إذا كان من ذوات الأرواح يحرم، اتق الله. حتى بعض الناس عنده جوال ما عنده كاميرا لكن يلتقط أو ترسل له صورة ويخزنها، فإن كانت من صور ذوات الأرواح فهذا محرم لا يجوز. أما صور الكعبة والأشجار والنباتات والمساجد وأن يصور بيته أو سيارته من غير أطفال من غير ناس لا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا سؤال يقول ما رأيكم فيما يقول علينا جميعا أن نكون تحت مظلة واحدة بدون تفرقة، بدون تحزبي أنت تبليغي أنت إخواني أنت شرعي والكل مسلمون؟ جزاكم الله.
يعني هو يريد جمع الكلمة لكن قصر جمع الكلمة على أي شيء. جمع الكلمة هذا مطلب شرعي، جمع كلمة المسلمين مطلب شرعي، بس هو أخذ بواحد مطلب وترك الثاني. فلو أنه أخذ بقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله لكان أولى. هو أخذ بإيش؟ اعتصموا، وما أخذ بحبل الله، فيقال له سبحانك الله وهداك الله أخذت ببعض النص وتركت البعض الآخر، والواجب عليك أن تأخذ بالنص كاملا. صح، يجب على المسلمين أن يجتمعوا وأن يأتلفوا وأن يتفقوا، ولكن على الكتاب وعلى السنة، فالكتاب يحكمهم والسنة كذلك، كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما على غير ذلك اجتماع على غير الكتاب وعلى غير السنة هذا شيء لا يحبه الله عز وجل. إنما الذي يحبه الله عز وجل أن يكون الاجتماع على كتابه وعلى سنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول لدينا مولود، ولد لنا مولود وعمره 8 أشهر وهو ميت، ولذلك الوهم من غير صلاة عليه، لأن بعضهم يقول لا تصلي عليه وبعضهم قال صلي عليه، فدفنوها كأنها ميتة ودفنوها من غير صلاة، فهل هم آثمون؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب أخطأوا، لأنها قد نفخ فيها الروح. والطفل أو الطفلة إذا مات وكان قد نفخ فيه الروح فعليهم أن يغسلوه وأن يكفنوه وأن يصلوا عليه. ويدفن في مقابر المسلمين، فيكون الفارق بين من لم يصلى عليه ومن يصلى عليه هو نفخ الروح، 4 أشهر مكتملة داخل في بداية الخامس، يعني 4 أشهر كاملة، هنا يكون نفخ الروح. فإذا مات وهو قد اكتمل 4 أشهر كاملة، فإنه إذا نزل سقط فإنه يؤصل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويسمى، ويعاق عنه، يعاق عنه في اليوم السابع، لأن هذا يبعث يوم القيامة. ما دام أنه قد نفخ فيه الروح فهو سيبعث يوم القيامة، فلهذا يسمى، يكون له اسم ويعاق عنه في اليوم السابع. وأما إذا كان لم يستكمل الشهر الرابع، يعني خرج أو سقط قبل نفخ الروح، فهذا صح، هذا ما يعصر ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يسمى ولا يعاق عنه، لأنه قطعة لحم، يعني سقط قبل نفخ الروح، فهو ما يبعث يوم القيامة. فهذا إن شاء الله يكون في على بالكم، وتعلمون غيركم، يكون المقدار هو الشهر الرابع إذا اكتمل، هذا نفخ الروح فيأخذ حكم بقية الناس من حيث أنه يصلي ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويسمى ويعاق عنه، إلا أنه ما يفتن لأنه خرج ميت فلا يفتن، لكن يسمى ويعاق عنه. الختان لا، لا يخلق رأسه، لأن حلق رأس الذكر في اليوم السابع، هذا ما ظل على اليوم السابع. نعم
أجابكم الله. وهذا سؤال يقول: نحن مجموعة من الشباب لدينا جمعية، وفي كل مرة يأخذها واحد منا بالقرعة، فما حكم عملنا هذا؟ جزاكم الله خيرا.
فتوى أهل العلم على الجواز لا بأس إن شاء الله، هذه اللي يسمونها الهكبة، أو بعضهم يسميها هكبة وبعضهم يسميها جمعية، كل يجتمع مجموعة ناس مدرسين أو غير مدرسين، وكل واحد يدفع قسط معين فيما بينهم متفقين عليه، وكل شهر لواحد، كل شهر لواحد إن شاء الله لا بأس، ما في شيء، على شرط الوفاء، بشرط الوفاء، كل واحد يتقي الله. أنت أخذت هذا المبلغ فلا بد توفي لهم بحقوقهم، على شرط الوفاء لا بأس. نعم
أحسن الله إليكم.
أنت مشعوذ، أنت كاهن، أنت تكذب على الناس وتفسد عقائدهم. من صدقك في الأمور الغيبية كفر، من صدقك في الأمور الغيبية كفر. ألا فاتقوا الله. ويسمونه مفتي هكذا، قالوا يستفتونه، يتجمعون حوله ويستفتونه، أي يستفتونه؟ قال عنده ضالة هو يستفتيه، أين موضع الضالة أو من سرقه أو هذا، كله حرام. فالواجب التعاون على البر والتقوى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتحذير من أهل الباطل، وهذا من أهل الباطل. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول: ما رأيكم في المرأة التي لا تعتني بنفسها ولا تتجمل لزوجها، هل هجرها صحيح؟
ما تهجر، ولكنها تنصح، تعلم، تعلم كيف ينبغي للمرأة أن تكون مع زوجها، كيف تتعامل معه بالمعاملة الحسنة والأخلاق الطيبة، كيف تتجمل لزوجها حتى يرتاح لها ويرضى عنها، فتنصح وتوجه، إذا أمكن يشتري لها أشرطة لأهل العلم من أهل السنة والجماعة، تسمع الخير وتسمع ما يجب عليها وما يستحب لها وما يلزم عليها من حقوق وما يلزم لها من حقوق، هذا أمر طيب، سمعها الخير والعلم. نعم
جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال يقول: هل يجوز الوضوء بفضلة الغسل؟
هل يجوز الوضوء
بفضلة الغسل؟
لا بس إن شاء الله لو أمكن يتوضأ بوضوء ما لم يمس أفضل وإلا لا بس إن شاء الله.
وهذا سائل يقول أرجو منك تقديم نصيحة لمن ينقل الكلام من شخص إلى آخر ويكتب من الناس بحجة أنه يبحث عن الحقائق وجزاك مباشرة.
أنا أذكره بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام، متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، متفق عليه. وأذكره أيضا بحديث ابن عباس أيضا متفق عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بقبرين جديدين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، في رواية لا يتنزح من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فهذان الحديثان دليلان على أن النميمة من كبائر الذنوب تنقل، والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على طريق الإفساد. تأتي إلى هذا فتقول فلان قال فيك كذا وكذا على طريق الإفساد، وتأتي إلى الآخر فتقول فلان قال فيك كذا وكذا على طريق الإسهاب، يعني ينقل الشر ما ينقل الخير. أما لو كان ينقل الخير وعلى طريق الإصلاح هذا ما هو نميمة، هذا إصلاح، لكن هذا ينقل الشر. هذا إذا كان فلان فعلا قال هذا كذا فالناقل نمام، أما إذا كان ما قال فالناقل نمام وكذاب وصاحب بهتان، الإثم يكون أعظم. فأحذر الناقل من أن يلبس عليه الشيطان فيقول أنا ما كذب، أنا فعلا سمعت قال، فنقول حتى وإن كان، حتى وإن كان سمعته يقول، فقد يكون زله الشيطان فقال، فأنت لا تنقل، اتق الله، اتق الله، لا تنقل إلا الخير، لا تكن من معاول الهدم، وكن ممن يصلح ولا يفسد. استهان الناس في هذا العصر بالنميمة وبالغيبة، استهانوا بهما كثيرا إلا من رحم الله. وأسأل الله عز وجل أن يجنبنا ذلك. فكذلك الغيبة كما قال الله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فكذلك الغيبة تعتبر من كبائر الذنوب، نعوذ بالله من ذلك. نعم. أحسن
الله إليكم يا شيخ. وهذا شيء يقول ما حكم الذي يتلقى بالنية،
مثلا
يقول اللهم إني
نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات أفضل ناجزة مباشرة. الصحيح أن التلفظ بالنية لا يستحب إلا في الحج والعمرة، ففي الحج والعمرة يستحب للحاج أو للمعتمر أن يتلفظ بالنية فيقول لبيك اللهم حجا، أو يقول لبيك اللهم عمرة، هذه سنة ومستحب. أما باقي العبادات كالصلاة والوضوء والغسل من الجنابة والصيام إلى غير ذلك فلا يستحب التلفظ بالنية، إنما الذي يستحب الإسرار بها، أعني أن يحضر النية في قلبه، أن يحضر النية في قلبه بدون أن يتلفظ بها، فإن التلفظ بها في هذه الحالة يعتبر مكروها أو محدثا. تفضل.
جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال يقول هل يجب مسح الرأس مدبرا دون مقبلة؟
يعني يمسح رأسه كاملا بكفيه كليهما مدبرا مبتدئا من الأمام إلى الخلف إذا استوعب أجزاء، والأفضل أن يدبر وأن يقبل، تبدأ بمقدمة الرأس إلى مؤخرة الرأس ثم تعيدهما، هذا هو الأفضل، هذه السنة. ويجب أن يعمم رأسه، يجب أن يعمم رأسه، ما يكفي أن يمسح جزء من الرأس، فالواجب أن يمسح رأسه كاملا، ويعتبر مسح الرأس كاملا ركن من أركان الوضوء، فإن أركان الوضوء ستة: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. ستة أركان الوضوء: الترتيب والموالاة. فيجب أن تعمم رأسك بالمسح إلا إذا كان كما جاء في الحديث إذا كان عنده عمامة فيمسح على الناصية ويكمل على الإمامة، هذا وعيد، لأن المسح على الرأس له كيفية، مسح على الرأس مباشرة فيبدأ بمقدمة الرأس إلى القفا ثم يعيدهما، وإذا أحيانا بدأ من الخلف إلى الأمام ثم رد لا بأس، هذه حالة. والحالة الثانية أن يمسح على الإمامة إذا كان لبسها على طهارة، فيمسح عليها مسحة واحدة بيديه بكفيه. والحالة الثالثة يمسح على الناصية ويكمل على الإمامة أيضا مرة واحدة، مرة واحدة، هذه ثلاث حالات. نعم.
أصابكم الله. وهذا سؤال يقول ما حكم الذي يسبق الإمام في الصلاة في الركوع والسجود حفظنا مأجوري؟
حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يسبق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو صورته صورة حمار، أو وجهه وجه حمار؟ والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه، الذي سابق يركع قبله أو يرفع قبله أو يسجد قبله أو يرفع قبله مسجود، فهذا وعيده. أما يخشى الذي يسبق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو صورته صورة حمار، أو وجهه وجه حمار؟ فمعناه يحرم عليك أن تسابق الإمام، كما يحرم عليك أيضا أن تساويه، ما يجوز تركع معه تسجد معه، فلا بد أن تكون مقتديا ومؤتما. إنما كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا ولا ترتعوا حتى يركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. وهذه مسألة رباعية قد ذكرناها للإخوة، المسابق والمساوي والمقتدي والمتأخر. فالصحيح هو المقتدي، الإمام ينتقل من هذا الركن إلى الثاني فيتبعه المقتدي، إذا ركع فاركعوا، لكن هو نازل كنازل هذا ما يجوز. وإذا سجد يعني انتقل من القيام إلى السجود ووضع جبهته، فإذا سجد فسجدوا، لا يكون هو منحني وأنت منحني، هذا هو المساوي، هذا لا يجوز. ولا المسابق أيضا ما يجوز، ولا المتأخر. المتأخر الإمام ركع وهذا ما يزال قائم، الإمام رفع من الركوع وهذا ما يزال راكع، هذا ما يجوز. أين الاقتداء؟ الإمام قد رفع من السجدة وهذا ساجد مطول السجود، هذا ما يجوز، لأن الرسول يقول فإذا كبر فكبروا، ما قال ثم كبروا، قال فكبروا. والفاء تفيد التعقيد والترتيب. وإذا ركع فاركعوا، ما قال ثم اركعوا، إنما قال فاركعوا فاسجدوا. فالفاء تفيد التعقيد والترتيب، يعني هو يبدأ وأنت الحق. نعم،
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وبهم طول الصيام والمسلمين. وهذا شغل يقول ما حكم ذبح الدابة المريضة لإراحتها؟
ما حكم ذبح الدابة المريضة لإراحتها ويطعمها للكلاب وللهرر والهررة؟ فلا بأس، لأنها دابة مما يحل ذبحها كالكبش مثلا والثور والبقرة والجمل والدجاجة والديك، مريض فهو رحمة به أراحه وهو شيء جزاه الله خيرا، لكن ما يجوز له أن يبيع لحمه على الناس ويغشهم، إنما يتصدق بها على الكلاب وعلى الهرر والهرر. وقد قال عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطبة أجر، يعني أنت ما أجوه لما تطعم الكلاب والهرر والهررة. وحتى لو أكل من هذه الوحوش، جاء الأسد جاء النمر جاء الذئب مثلا وأكلوا منها، ما في شيء، أنت ما أجوه إن شاء الله. تفضل.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال يقول ما حال حديث شهادوا شحابوا، وهل هو صحيح أم ضعيف؟ وإذا كان ضعيفا فمن هو الراوي الضعيف الذي يجيب؟ جزاكم الله خيرا.
الحديث صحيح، يصححه أو يحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه كما في صحيح الجامع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، فالحديث صحيح وفيه الحث على التهادي، وأن الهدية مجلبة للتحابب بين المؤمنين وبين المسلمين. نعم،
بارك الله فيكم وفي علمكم. وهذان سؤالان في موضوع واحد. السؤال الأول يقول هل الصور التي في الجوال أو المصور في الجوال هو داخل في اللعنة؟ وهذا سائل السؤال الثاني يقول هل الرسم باليد مثل رسم إنسان أو حيوان أو طير يعد من التصوير وهل هو محرم؟
صور ذوات الأرواح محرمة إذا كان غير ضرورة، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. فمذهب جمهور العلماء على هذا، على تحريم صور ذوات الأرواح، سواء كانت رسما أو كانت نسجا أو كانت بالصور الفوتوغرافية أو أي نوع من أنواع الصور، يرسمها بالقلم، بالطبشور، بالفحم، أو ينسجها نسجا في الملابس، كيفما كان فيحرم. وعلى هذا فالكاميرا الموجودة في بعض الجوالات لا يجوز أن تصور بها صور من ذوات الأرواح، وإنما إذا صورت تصور صور جمادات ونباتات، حتى الطيور ما يجوز تصويرها لأنها من ذوات الأرواح، الطيور والأسماك والحشرات هذه من ذوات الأرواح. وقد جاء في حديث ابن عباس في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ومن تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولم يفعل. فهذا الحديث رواه البخاري عن ابن عباس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي هذه المسائل الثلاث: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. الآنك هو الرصاص المدار. فهذا الحديث يعتبر من الأدلة على أنواع العذاب في الآخرة، أن العذاب في الآخرة أنواع كثيرة، منه الرصاص المذاب يصب في آذان الجواسيس الذين كانوا في الدنيا يتجسسون على المسلمين، من أذن يصب من أذن إلى أذن، يعني عذاب مستمر، هذا عذابهم، يعني بالإضافة إلى النار، إلى النار وإلى التوبيخ وإلى الضرب وإلى القيود وإلى السلاسل وإلى، إنما هذا من ضمن عذاب الجواسيس الذين كانوا في الدنيا يتجسسون على المسلمين، صب الرصاص المذاب في آذانهم. والمسألة الثانية: من تحلم بحلم لم يره، يعني ادعى أنه رأى رؤيا في المنام وهو كذاب ما رأى، قال كلف أن يعقد بين شعيرتين، بين حبتين من حبات الشعير، ولم يفعل، ما يقدر يعني يعقد حبة في حبة فيضرب يعبد. والمسألة الثانية: من صور صورة، هذا فيه إطلاق لكنه مقيد بالأدلة الأخرى أنها صور ذوات الأرواح، وأن تكون لغير ضرورة، جمعا بين أدلة: ومن صور صورة عذب، وظاهره أنه يعذب ولو لم يصور إلا واحدة، لو لم يصور إلا صورة واحدة لغير ضرورة ومن ذوات الأرواح يعذب عليها، ويؤمر أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يعني ما هو قال ينفخ فيها الروح. فلهذا قالوا صور ذوات الأرواح من هذا الحديث ومن غيره، لكن من تاب فضل عليه، يعني صور في الدنيا ثم تاب واستوفى شروط التوبة، الندم على ما فات والعزم على أن لا يعود والإقلاع عن المعصية، فهذا التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إنما أحاديث الوعيد محمولة على أنه مات من غير توبة. نعم. وعلى هذا فالصور التي في الجوالات إذا كان من ذوات الأرواح يحرم، اتق الله. حتى بعض الناس عنده جوال ما عنده كاميرا لكن يلتقط أو ترسل له صورة ويخزنها، فإن كانت من صور ذوات الأرواح فهذا محرم لا يجوز. أما صورة الكعبة والأشجار والنباتات والمساجد، أن يصور بيته أو سيارته من غير أطفال من غير ناس لا بأس. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا سؤال يقول ما رأيكم فينا يقول علينا جميعا أن نكون شخصا مظلة واحدة بدون تفرقة بدون تفزي أنت تبليغي أنت إخواني أنت شرفي والكل مسلمون وجزاكم الله.
يعني هو يريد جمع الكلمة لكن قصر جمع الكلمة على أي شيء. جمع الكلمة هذا مطلب شرعي، جمع كلمة المسلمين مطلب شرعي، بس هو أخذ بواحد مطلب وترك الثاني. فلو أنه أخذ بقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله لكان أولى. هو أخذ بإيش؟ اعتصموا، وما أخذ بحبل الله. فيقال له سبحانك الله وهداك الله، أخذت ببعض النص وتركت البعض الآخر، والواجب عليك أن تأخذ بالنص كاملا. صح، يجب على المسلمين أن يجتمعوا وأن يأتلفوا وأن يتفقوا، ولكن على الكتاب وعلى السنة. فالكتاب يحكمهم والسنة كذلك، كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما على غير ذلك، اجتماع على غير الكتاب وعلى غير السنة، هذا شيء لا يحبه الله عز وجل. إنما الذي يحبه الله عز وجل أن يكون الاجتماع على كتابه وعلى سنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. نعم
جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال يقول لدينا مولود، ولد لنا مولود وعمره 8 أشهر وهو ميت، ولذلك بهم من غير صلاة عليه، لأن بعضهم يقول لا تصلي عليه وبعضهم قال صلوا عليه. فدفنوها كانها ميتة ودفنوها من غير صلاة، فهل هم آدمون؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب أخطأوا، لأنها قد نفخ فيها الروح. والطفل أو الطفلة إذا مات وكان قد نفخ فيه الروح فعليهم أن يغسلوه وأن يكفنوه وأن يصلوا عليه ويدفن في مقابر المسلمين، فيكون الفارق بين من لم يصلى عليه ومن يصلى عليه هو نفخ الروح. 4 أشهر مكتملة داخل في بداية الخامس، يعني 4 أشهر كاملة، هنا يكون نفخ الروح. فإذا مات وهو قد اكتمل 4 أشهر كاملة، فإنه إذا نزل سقط فإنه يؤصل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويسمى ويعق عنه، يعق عنه في اليوم السابع، لأن هذا يبعث يوم القيامة. ما دام أنه قد نفخ فيه الروح فهو سيبعث يوم القيامة، فلهذا يسمى، يكون له اسم ويعق عنه في اليوم السابع. وأما إذا كان لم يستكمل الشهر الرابع، يعني خرج أو سقط قبل نفخ الروح، فهذا صح، هذا ما يعصر ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يسمى ولا يعق عنه، لأنه قطعة لحم، يعني سقط قبل نفخ الروح، فهو ما يبعث يوم القيامة. فهذا إن شاء الله يكون في على بالكم، وتعلمون غيركم. يكون المقدار هو الشهر الرابع إذا اكتمل، هذا نفخ الروح فيأخذ حكم بقية الناس من حيث أنه أصل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويسمى ويعق عنه، إلا أنه ما يفتن لأنه خرج ميت فلا يفتن، لكن يسمى ويعق عنه. الختان لا يخلق رأسه، لأن حلق رأس الذكر في اليوم السابع هذا ما ضل على اليوم السابع. نعم.
أجابكم الله. وهذا سؤال يقول: نحن مجموعة من الشباب لدينا جمعية، وفي كل مرة يأخذها واحد منا بالقرعة، فما حكم عملنا هذا؟ جزاكم الله خيرا.
فتوى أهل العلم على الجواز لا بأس إن شاء الله. هذا اللي يسمونها الهكبة، أو بعضهم يسميها هكبة وبعضهم يسميها جمعية، كل يجتمع مجموعة ناس مدرسين أو غير مدرسين، وكل واحد يدفع قسط معين فيما بينهم متفقين عليه، وكل شهر لواحد، كل شهر لواحد إن شاء الله لا بأس، ما في شيء، على شرط الوفاء، بشرط الوفاء. كل واحد اتق الله، أنت أخذت هذا المبلغ فلا بد توفي لهم بحقوقهم، على شرط الوفاء لا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم.